الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فكلمة اليوم إليكم تنقسم إلى شقين. الشق الثاني بناء على إلحاح بعض شبابنا أن أتكلم عن تجربتي أيام كنت طالبا في الجامعة، على أساس كيف يتجنب الشباب فتنة الاختلاط، وفي نفس الوقت كيف يحرز الطالب تقدما ملموسا وتقديرا جيدا في دراسته. لأن كثير من الطلبة أذكياء، لكنهم لا يعرفون كيف يتفوقون، والتفوق صنعة أكثر منه ذكاء. يعني هو استعمال الذكاء في الصنعة هو ده حقيقة التفوق. فأنا سأبدأ كلمتي الأولى والتي عنيتكم بها، ثم أعرج يعني بسرعة على المحور الثاني، وكيف كانت حياتنا في الجامعة، وكيف أن الله عز وجل من علينا بمسألة اجتناب فتنة النساء. أقول ابتداء، هناك معنى اشترك فيه كل العقلاء من أهل الأرض على اختلاف مللهم ونحلهم، ألا وهو أن الحب داعية للانقياد، وأن المحب منقاد وسهل القياد، وأنه لا يشعر إطلاقا بأي كلفة إذا أمره حبيبه بذلك. وهذا المعنى موجود كما قلت في كلام بني آدم، ليس في كلام أهل الإيمان، وعبر عنه الشعراء كثيرا في كلامهم، كقول القائل مثلا: عذابه فيك عذب، وبعده فيك قرب، وأنت عندي كروحي، بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. فجعل حسبه، والحسب هو الكافي، جعل حسبه من الحب أن يحب ما يحب حبيبه. وقال القائل وهو المتنبي: يا من يعز علينا أن نفارقه، وجداننا أي وجدنا، وجعل المصدر مكان الفعل، وجداننا كل شيء بعدكم عدم، إن كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. يعني يقول المهم أن ترضى، أما الجراح التي أشعر أنا بها أو التي أصابتني أنا لا أشعر بها. ليه؟ لأنك رضيت. طالما أنك رضيت أنا راضي. المحب كالجمل الأنف الأنف حيثما قيدا قال. تعرف الحيوانات منها مذلل ومنها غير مذلل. الجمل الطويل العريض ممكن طفل صغير يسحب وينقاد هذا الجمل لهذا الطفل. ليه؟ لأنه أنف. أنف يعني في حلقة محطوطة في أنف البعير، وأنف البعير دي يعني مسألة يعني شديدة الألم بالنسبة للبعير. أي ولد صغير يسحب البعير، البعير ينقاد له. كما قال تعالى وذللناها لهم، أي جعلناها ذلولا بخلاف البرغوث. البرغوث غير مذلل، ولذلك أنت بتعرفش تمسكه ولا تعرف تتعامل معاه. يعني شوف الفرق ما بين البرغوث وما بين الجمل. هذا أنف يقاد، ليه؟ لأنه أنف الحلقة في أنفه. فالمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قال، نقول كذلك المحب كالجمل الأنف حيثما قيدا انقاد. هذا المعنى موجود كثيرا في كلام الشعراء، ومن أجمله وألطفه قول سمنون بن أحمد ولو قيل طأ في النار أعلم أنه رضا لك أو مدن لنا من وصالك لقدمت رجلي نحوها فوطئتها سرورا لأني قد خطرت بذلك. يعني يقول لو قيل لي طأ أي ضع قدمك في النار أنا على استعداد أن أضع قدمي في النار بشرط أن يكون هذا مدنيا لي منك، مقربا لي منك، أو مدن لي من وصالك حتى لو بطريق غير مباشر. والذي يجعلني أفعل هذا وأنا مسرور أني خطرت بذلك، مجرد ما أخطر بذلك أنا يبقى هانا كل شيء. هذا المعنى المؤسس اللي هو أن الحب داعية للانقياد. تلاقي المحب ليس له كرامة مع محبوب ولا إرادة. ولو نظرت إلى حياة الجيل الأول من الصحابة وكيف كانوا يعذبون أشد العذاب، ولا يرى الواحد لنفسه كرامة ولا شرفا إذا كان في الله وصدقت محبته. بعض الشباب اللي ممكن يكون متصدر للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إذا ذهب إلى بعض العوام يدعوه ممكن العام يستقبله بعبارات خشنة وتصرفات مستفزة، فيوم يقول أنا تقولي كرمت ولماذا أهان. هذا المعنى لا يوجد أبدا ما بين الحبيب وحبيبه أبدا، بل يستعذب هذا الهوان في سبيل حبيبه. وكما قلنا إن المحبة قد تدفع المرأة إلى المستقبح عرفا ولا يرى إهانة في ذلك. يعني امرأة العزيز مثلا عمل ماذا فعلت مع يوسف عليه السلام؟ أولا لازم تستحضر من هي امرأة العزيز ومن هو يوسف. يوسف عليه السلام ليس له حيثية في ذلك الوقت إلا أنه عبد بيع وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، فهو عبد يباع ويشترى، والعبد الذي باع ويشترى ليس له كرامة. والمرأة هي سيدة القصر، كانت سيدة مصر الأولى هذه المرأة، وهي التي تحكم البلاد فعليا. وقعت في محبة يوسف عليه السلام، وأرجو أن تستحضروا أخلاق أصحاب القصور، بكعبه عالي أوي، مناخيره في السماء، لا يتكلم إنما يشير إلى ما يريد. يعني شوف الكبر على أسمى معاني عند أهل القصور. فدي سيدة القصر وهذا عبد، ثم وقع في محبته. النساء لما جماعة الطبقة الأولى الراقية بدأوا يودودوا على إيه؟ على امرأة العزيز. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. يا للهوان، المرأة التي تراود، طب ده الرجل هو الذي يراود، الطالب هو الذي يراود مش المطلوب. متى انقلبت المراودة من المطلوب إلى الطالب أو الطالب إلى المطلوب اختلت المنظومة على طول، والمرأة تبقى غالية طول ما هي مطلوبة، إنما أول ما تصير طالبة تهون وترخص. ولذلك شرع أن الرجل هو الذي يذهب إلى بيت المرأة يخطبها، مش العكس، مش المرأة اللي تروح للرجل تخطبه. ليه؟ لتزداد قيمتها. ليه؟ مطلوبة. طالما أنها مطلوبة تبقى عزيزة وتبقى غالية. فهم بيتكلموا يقولوا امرأة العزيز اللي هي سيدة القصر والتي تحكم مصر تراود فتاها العبد ده عن نفسه، يا للهوان. طب ما الذي جعلها تفعل ذلك وهو مستقبح عرفا؟ قد شغفها حبا، يعني ملأ الحب قلبها حتى وصل إلى شغاف القلب، الغلاف الخارجي، يعني امتلأ قلبها بمحبتي إلى النهاية. إنا لنراها في ضلال مبين. ليه؟ لأنها خالفت العرف العام أنها سيدة القصر ثم أنها امرأة. تمام؟ يبقى إذن الحب قد يحمل المرء على أن يفعل مستقبح عرفا، وإذا كان أقول عرفا مش شرعا، لأن شرعا يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح، ويجوز لولي المرأة أن يعرض ابنته أو وليته على من يرى صلاحه. عشان كده قلت في الأول المستقبح إيه؟ عرفا، ها؟ عشان بس ما يختلطش المعنى ما بين الجائز شرعا والمستقبح إيه؟ عرفا. ومما يدل على أنه مستقبح عرفا أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدث ابنته يوما كما في الصحيح، قال إن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، إن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، وده وقع كما في حديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين، أن امرأة جاءت فعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فصوب النظر إليها وصعده ثم طأطأ رأسه وسكت. فلما علمت المرأة أنه لا حاجة له فيها همت بالانصراف، فقال رجل زوجنيها يا رسول الله، قال أمعك شيء؟ قال لا، مهر يعني، قال زوجتك بما معك من القرآن. إذ المرأة الواهبة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده، أن تهب امرأة نفسها للنبي فقط، ها؟ عشان برضو إيه المآسي التي حدثت في الجامعات، إن ما يسمونه تحت مسمى الزوج العرفي هو زنا صريح لا علاقة له بالزواج، أو إن بنت تروح تهب نفسها لولد وتقول وهبت نفسي لك، والكلام الفارغ ده، ها؟ هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وحده. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، أي هذا الفعل خالص لك وحدك دون المؤمنين، بل المؤمنون مسألة الزواج مسألة معروفة بالنسبة لهم، بيروح يخطب ويقدم مهر إلى آخره. فأنس بن مالك بيحدث ابنته أن امرأة وهبت نفسها للنبي، خلي بالك من الكلام، وهبت نفسها لمين؟ للنبي، يعني حاجة فخمة يعني. فقالت ابنة أنس وسوءتاه ما أقل حياءها، أو تعرض الحرة نفسها؟ طب دي عرضت زعر مين؟ يعني ما تقولش وسوءتاه يعني، إلا أنه مستقبح عرفا أن الحرة تعرض نفسها. فقالت وسوءتاه ما أقل حياءها، أو تعرض الحرة نفسها؟ قال لها أنس هي خير منك عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى شوف المحبة داعية إلى أن يفعل المرء المستقبح عرفا. طيب أنا إذا تحققت من هذا المعنى وأردت أن أستعمله استعمال أهل الإيمان، ماذا أفعل؟ سأعرض لكم صفقة، وأرجو بمنتهى الأمانة أن يحاكم كل واحد منا نفسه إليها، وأين موقعه منها، وهل هو على استعداد أن يفعل ذلك؟
أم لا؟ لأن هذا هو مقياس الحب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين، ركز، إن من أشد أمتي لي حبا رجل يتمنى أن يراني بأهله وماله. معنى الحديث، إن من أشد أمتي لي حبا رجل لو قيل له ادفع كل ما في جيبك وكل ما تملك من مال على اختلاف تنوعه، على اختلاف هيئاته وصوره، وأولادك أيضا تفقدهم، كل هذا في نظير أن ترى النبي مرة عليه الصلاة والسلام، هل أنت على استعداد أن تفعل هذا لترى صفحة وجه النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة؟ إذا كنت قادرا على فعل ذلك فقد أحرزت أعلى درجات المحبة. يعني نظرة واحدة إلى صفحة وجهه، لن تأخذت بالحضن ولا قبلت يده ولا هو وضع يده على كتفك مثلا ولا حاجة من دي خالص، حتى تعرفوا فضل الصحابة، ها؟ لأن الشيعة النهاردة والروافض والكلام دول هم بيسبون الصحابة ويكفرونهم جميعا، ابتداء من أبي بكر رضي الله عنه، لم يسلم منهم إلا ثلاثة وفي أقصى الروايات سبعة، هم دول اللي ماتوا عن الإسلام، والصحابة ماتوا كفرة. إن الصحابة رضي الله عنهم لما عاشروا النبي صلى الله عليه وسلم وكلموه وصلوا خلفه واستمتعوا بالحديث معه وبرؤيته وبأن يأكلوا معه ويشربوا معه ويجاهدوا معه ويغزوا معه، لتعرفوا فضل هؤلاء، نظرة واحدة إلى صفحة وجهه عليه الصلاة والسلام تساوي مليارات أو تريليونات أو بليونات من الدولارات أو الدراهم أو الدنانير. إن من أشد أمتي لي حبا رجل يتمنى أن يراني بأهله وماله. طيب، وحيث أنك لا تستطيع أن تفعل هذا، ما تقدرش تطلع كل مالك ومش مطلوب منك تطلع كل مالك، مش مطلوب شرعا، مش واجب يعني انك تعمل كده، طب ما ننزل لدرجة اهون من كده، هي في مقدور كل واحد منا ان يفعلها، حيث ان الدرجة الاولى لا يستطيع ان يفعلها الا افراد من بني ادم، افراد فقط من بني ادم، والذي يقدر على ان يصل الى هذه المرتبة. لما تخالفه في معروف؟ يعني أمرك بشيء وكل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم فهو في مقدورك أن تفعله، وكل أمر أمر به الله عز وجل ففي مقدورك أن تفعله، لم يأمرنا أبدا بشيء فوق الطاقة أبدا، ولو كان الأمر فوق الطاقة لعجز أسقطه عنك بالرخصة. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل وما جعل عليكم في الدين من حرج. شوف كلمة من هنا، أولا نكرة، حرج نكرة هي في سياق النفي تفيد العموم، وعندي من التي تفيد التبعيض، ها، من حرج يعني لم يفرض عليك أي شيء فيه أي حرج مهما دق ومهما كان صغيرا. هذه معنى الآية، فكل أمر في إمكاننا أن نفعله، كل نهي في إمكاننا أن نجتنبه. مش هقولك ادفع من الملايين ولا ادفع ولا بيع عيالك ولا بيع أراضيك والكلام ده هو لترى صفحة وجهي مرة لي مرتبة عليا، لا، ننزل تحت. لماذا نخالف إذا أمرنا بمعروف؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الذهب مثلا، لماذا يلبس الناس الرجال الذهب؟ ليه؟ هل بإمكانه أن يطرح الذهب ولا صعب عليه؟ بإمكانه أن يطرح الذهب، فلماذا يخالف؟ لو لقياك النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق وانت مرتكب لأي مخالفة وقال لك لما فعلت هذا، ماذا يكون جوابك؟ هل تجد جوابا؟ لا تجد جوابا. ما هو الفرق أن يصلك أن يصلك كلامه عليه الصلاة والسلام أو أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لك مباشرة؟ ما هو الفرق؟ لا فرق. إذا كانت المسألة مربوطة برؤية النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الدين انتهى منذ مات النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بقي كلامه الذي ينقله الأئمة العدول الثقات من العلماء الكبار إلينا، فإذا صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يبقى لما تخالف؟ إذا خالفت اعلم أنك لا تحب، لأن المحب لا يخالف ولا يستطيع أن يخالف حتى لو أراد أن يخالف، كما قلت، لأنه مفطور على محبة، على اتباع والانقياد لمن يحب. احنا النهاردة في الجامعة، ودي يعني أفضل مراحل العمر هي الفترة التي يعيشها الطالب في الجامعة، حوله فتن كثيرة، مطلوب منه أن يغض طرفه بأمر الكتاب والسنة. لما يخالف؟ إذا كان محبا لا يخالف، وإحنا حتى بنشاهد هذا الكلام، يعني أحيانا طالب يقف مع طالبة بالساعة والاثنين والثلاثة ولا يشعر إطلاقا، لا ركبه وجعته ولا ظهره بينشر عليه ولا أي حاجة من دي، وفي ثواني الوقت بيمر في ثواني، وقاعدين بقالهم ثلاث ساعات في الكافيتيريا ويتسكعون في الشوارع، وبعدين تقول له خلاص البابا هتقفل ولازم امشي دلوقتي ومش عارف ايه والكلام، يقول لها يا ده كانهم خمس دقائق. واذا راح يصلي في المسجد الامام لو طول بس، يعني مثلا ارى في الـ في الـ في, الـ في الركعه 10 ايات، بعد ما يخلص يقول له يا اخي الرسول بيقول من أما بالناس فليخفف، ها انت طولت علينا وبتاع والكلام، وابتدي يدخل معاه في مناقشات ومداورات. ايه اللي خلى الصلاه تقيله عليه قوي كده وخلى الثلاث ساعات يتسكع فيها في الشوارع وقاعد على الكافيتيريا سهله وبسيطه والكلام ده؟ مش هو الحب؟ ها هذا هو الفرق. لا كلفه اطلاقا مع الحب. ولذلك الصحابه لما تقرا سير الصحابه في مسائل الجهاد والكلام ده تشعر انهم ليسوا من البشر. يعني رجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ما لي عند ربي إن قتلت في سبيله؟ قال لك الجنة. كانوا بغزوا من غزوات، فأخرج من قرنه تمرات، من الجيب بتاعه كده تمرات وعمل يأكل، وبعدين قال الذي يعني يفصل بيني وبين الجنة هذه التمرة، إنها لحياة طويلة حتى أكل هذه التمرات، ورمى بها ثم دخل في القتال فقتل. لا رجل يستعجل الموت ليه؟ لأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا واضحا، ما لي عند ربي إن قتلت في سبيلي؟ قال لك الجنة. والله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان خلقه وفيه خصلة، الخصلة دي موجودة مشاهدة تراها في الفرق بين القطاع العام والخاص. كل واحد منا لا يحرك ساكنا أبدا إلا لهدف ولأجر، كلنا أجرية، ما فيش حد بيشتغل كده مجردا من الأجر أبدا. يعني الكلام اللي بينسب لربيعة العدوية، اللهم إن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني بنارك، وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فلا تحرمني فاحرمني من جنتك، وإن كنت أعبدك ابتغاء وجهك فلا تحرمني وجهك. مش تعرفين الكلام ده؟ الكلام ده غلط ولا يمكن أن يقوله عاقل، ولا أظن أن رابعة العدوية تكلمت به، وإن تكلمت فهي مخطئة 100%. ليه؟ لأننا جميعا بما فينا الرسل نعمل للجنة ونتقي النار، هو مش دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كله كان كده؟ كان يسأل الله الجنة ويعوذ به من النار. وفي الصحيحين أن معاذ بن جبل طلب منه قومه أن يصلي بهم صلاة العشاء إماما، فقال لهم لا، أنا لا أترك الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأصلي بكم، فإن شئتم صليت العشاء خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم جئت فصليت بكم. ينتظرونه لحد ما يرجع، قالوا ماشي. فكان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم العشاء وبعدين يرجع يصلي إماما بقوم. ففي يوم من الأيام راجع معاذ بقى، يعني صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وإيمانه عالي أو بتاع، بيصلي العشاء فافتتح بالبقرة. افتتح بالبقرة يعني مش هيخلص إلا على وش الفجر بقى، والناس اللي شغالين أصحابنا واضح ماشيين ورا جمال وزي فلاحين كده اشتغلوا بإيديهم وتعبانين، فكان فيهم شاب مرهق. أول ما لقى معاذ افتتح بالبقرة وعرف إنه مش هيخلص الليلة، أم مسلم ومصلي العشاء ومروح خلاص. فبعد ما خلص معاذ الصلاة قالوا له إن في فلان فلاني عمل كذا كذا، فقال إنه لمنافق. فالكلمة دي وصلت مين؟ الفتى. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي معاذا، يقول يا رسول الله نحن أصحابنا واضح، الناضح اللي هو البعير يعني، وجاء معاذ من عندك فصلى بالبقرة فقال عني إنني منافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل لمعاذ وقال له أفتان أنت يا معاذ، هل صليت بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ تمام. فقال الفتى للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. الدندنة هي إيه؟ هي أن تسمع صوتا ولا تفهم ماذا يقول لي، يعني لما أنت تقول يقولك ده بدندن، بدندن يعني أنت تسمع صوت كده وما أنتش عارف أقول ليه، أدي معنى الدندنة. فهو عايز يقول له يا رسول الله أنت عندما تسجد تقول كلاما كثيرا أنا لا أفهم منه شيئا، دي اسمها إيه؟ الدندنة، يسمع صوتا ولا يفهم شيئا. ومعاذ برضه يقعد يدعي كثير قوي فيدندن، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ما أعرفش أعمل الكلام أقوله كلام كثير أنت بتقوله ده، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، هو ده اللي أنا بعمله، لكن الكلام كتير اللي أنتم بتقوله ده أنا ما أقدرش أقوله. فقال عليه الصلاة والسلام حولها ندندن. أقول الكلمتين اللي أنت قلتهم دول هم الخلاصة بتاع اللي أنت مش فاهمه ده كله، أو كل هذا الذي تسمعه ولا تدندن ولا تفهمه هو خلاصته نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار، هذه خلاصة الأدعية كلها. وبعدين لما تقول فاحرمني من جنتك، طب كيف ترى الله عز وجل ولم تدخل الجنة؟ إن الله لا يرى إلا في الجنة، فإذا لم يدخلها فلن يرى. يبقى اللي يقول بقى وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك، يبقى مش فاهم حاجة، لأن أعلى نعيم في الجنة هو رؤية الله عز وجل، مش الفاكهة والرمان وأداها كلها متع صح ونعيم وكل حاجة، بس أعلى نعيم الجنة على الإطلاق هو رؤية الله سبحانه وتعالى. وزي قال الشافعي في تفسير قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال لو لم يكن ذلك إلا عقوبة لهم لكفى أن يحجب عن الله فلا يرى ربه تبارك وتعالى. فلما يقول إنها لحياة طويلة حتى أكل هذه التمرات، يبقى أجري لو إنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ما لي عند ربي إن قتلت في سبيل، قال له لا شيء، هل كان ممكن يوم رمي التمرات وداخل عشان يقتل إطلاقا؟ إذن لا يفعل المرء الشيء إلا لأجر. لو أنا قلت لك تعال اشتغل عندي في المحل ولا بتاع ل 13 ساعة ولا حاجة، وبعدين تقول لي طب المرتب كام؟ أقول لك مفيش حاجة، احمد ربنا انك بتشتغل عندي. ها؟ أنت ممكن تيجي تشتغل؟ طبعا لا. لو إن في مثلا أستاذ في الجامعة وفي إعارة، أو إنه ممكن يروح كلية أخرى غير الكلية اللي هو فيها بس لأنه ياخد حوافز وبتاع والكلام ده، هو مش ممكن يظل في الكلية اللي هو فيها بالمرتب الأقل إذا كان يستطيع أن يذهب إلى كلية أخرى بمرتب أعلى. لماذا يهاجر الناس؟ لماذا يهاجرون من بلادهم ويتركون أولادهم ونساءهم؟ عشان إيه؟ عشان في مرتب عالي، فيذهب ويعاني الغربة وأمراض الغربة والكلام ده، بس عشان إيه؟ عشان في أجر. فكل إنسان منا لا يعمل إلا بأجر. وزي ما قلت لكم في الأول، الفرق بين القطاع العام والقطاع الخاص. القطاع العام قطاع فاشل طول عمره، فاشل ليه؟ لأنه مش مربوط بالإنتاج، مش مربوط بالعمل. القطاع الخاص ناجح ليه؟ مربوط بالإنتاج، القطعة دي بكذا خلاص. أنت بتقول لنفسك الإيد البطالة نجسة، طب أنا أفضل أبطل شغلي ليه؟ وتشتغل، لأن كل قطعة بمبلغ. القطاع العام تذهب هناك وتنام ويسمع لصوتك غطيط، ها، عادي خالص، مفيش أي مشكلة. ليه؟ لأنك في الآخر بتاخد مرتبك وانتهت القسم. وذلك فشل القطاع العام كان من هنا بخلاف القطاع الخاص. يبقى الإنسان مخلوق، خلق للأجر، يعمل بأجر. ليس هناك إنسان يعمل بلا أجر. الصحابة كانوا كده، لكن الأجر الذي كانوا ينظرون إليه كان عاليا جدا وسامقا، ما كان الواحد منهم ينظر تحت قدميه. لذلك دانت لهم الدنيا في 10 سنوات. سموا لي أمة من الأمم أو جيلا من الأجيال أو قبيلا منهم استطاع أن يكون دولة في 10 سنوات إلا الصحابة فقط، من أول ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة لحد ما مات، ظل في المدينة 10 سنوات، كون دولة. بمن؟ بهؤلاء، كانوا يحبون الله ورسوله، ولا يستطيع أحد أن يزيد على هذا عندهم، وكل حياتهم تنطق بذلك وتشي بهذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم في سويداء قلوبهم. يعني شوف حديث أبي أيوب الأنصاري، وده برضو من علامات الحب. وأنا أعرف بحكم يعني مشاكل الناس التي تأتيني من 30 سنة وحكاياتهم، وأعرف الكثير من الأمثلة، خلاصتها أن المرأة مثلا ممكن تكون بتكره شيئا معينا، ثم أحبت زوجها فتحب هذا الذي كانت تكرهه لأن زوجها يحبه، والعكس. أبو أيوب الأنصاري كان في المدينة، والرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر نزل في دار أبي أيوب. دار أبي أيوب الأنصاري كانت تتألف من طابقين، دور أول ودور ثاني. فأول ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل، فأبو أيوب قال رسول الله اصعد إلى فوق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له السفل أرفق بنا يغشاني أصحابي. أرفق بنا يعني ليه؟ لأن اللي عايز النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الدور الثاني لازم هيجرح ليه؟ الدور الأرضي، وهو داخل هيبص فممكن يطلع على عورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال السفل أرفق بنا، الدور الأرضي أفضل، أنت ومراتك تبقوا فوق والنبي صلى الله عليه وسلم تحت. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم في الدور الأرضي، أبو أيوب في الدور الثاني. يقول أبو أيوب الأنصاري، فبينما أنا أمشي على السقيفة ذات يوم إذ فزعت. السقيفة اللي سقف الدور الأول يعني اللي ماشي عليه، اللي أرضية الدور الثاني. إذ فزعت وقلت أأنا أعلو سقيفة تحتها رسول الله؟ يعني تبقى رجلية فوق راسه. أول ما هذا المعنى دخل إلى قلب أبي أيوب ما عرفش يتحرك، انكمش هو امرأته في ركن لحد الصبح. في رواية الطبراني يقول وانكسر لنا حب، الحب الوزير، فجففته بلحافي أنا وامرأتي خشية أن ينزل منه القطر على رأس النبي عليه الصلاة والسلام، والله ما لنا غيره. فأول ما الصبح طلع نزل للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له والله يا رسول الله لا أعلو سقيفة أنت تحتها، اصعد إلى فوق. طلع النبي صلى الله عليه وسلم فوق. يقول أبو أيوب وكنا لا نأكل أنا وامرأتي إلا بعد أن يأكل فنتحرى مواضع أصابعه وفمه. بيشرب من القلة مثلا، فيلاقي الشرب من الناحية دي فيقوم يشرب منه، يلاقي مثلا أكل من الطبق من الناحية دي يوم يأكل من نفس الناحية اللي إيه؟ اللي أصابع النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيها. قال فأرسلت إليه ذات يوم ثوما أو قال بصلا فلم يأكل منه. قال ففزعت وصعدت وقلت يا رسول الله لم تأكل من الثوم أو البصل أحرام هو؟ قال له لا، ولكني أناجي من لا تناجي، اللي هو جبريل عليه السلام. لما يأتي جبريل عليه السلام بالوحي والنبي صلى الله عليه وسلم واكل بصل، فحتأذى منه إيه؟ جبريل عليه السلام، والملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم. قال لكني أناجي من لا تناجي. يبقى السؤال أحرام هو؟ قال له إيه؟ قال له لا، لكني أناجي من لا تناجي. فماذا قال أبو أيوب المحب؟ قال يا رسول الله لا جرم أكره الذي تكره. طالما أنت بتكرهه أنا هكرهه حتى لو كان حلال، حتى لو كان مباحا أنا أكرهه مثلما أنت تكرهه. طب لماذا حرم على نفسه البصل مع أنه كان ممكن يكون من المحبين لأكل البصل؟ داعية الحب اللي هو الانقياد. يقول لا جرم يا رسول الله أكره الذي تكره. فالصحابة رضي الله عنهم ما تقرؤونه من البذل والفداء ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تستغربون شيئا من ذلك. ليه؟ لأن الدافع لهم كان هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يعصونه في معروف على الإطلاق. فيبقى نرجع إلى علتنا الحقيقية، لماذا نخالف؟ لأننا لسنا صادقين في المحبة بس، هذا هو الجواب. ده لب الخطاب كله مرتهن بهذه العبارة، نحن نخالف لأننا لا نحب. أي مخالفة كانت، إذا كان الانقياد هو داعية المحبة يبقى المخالفة هي داعية عدم المحبة. أنتوا كشباب تمثلون ضمير الأمة، والشباب ضمائر الأمم. ما هدفكم؟ أنا أعلم أن كثير من الإحباطات التي أصيب بها شبابنا كان من أهم أسبابها الفساد الإداري، وهذا الكلام أنا لا أقوله اليوم بعد سقوط النظام السابق، أنا كنت أقوله طيلة حياتي وأجهر به، ومش عايز أقول أهذيت بسببه كثيرا أيضا. واللي يدخل موقع إسلام واي مثلا يسمع شرايط من 25 سنة أو من 30 سنة يرى هذا الكلام أقوله صراحة على المنبر، وأقوله صراحة في دروسي وفي أحاديثي. الفساد الإداري هو الذي جعل هذا الشباب الطموح يفقد الأمل تماما. أنا مثلا شاب عفيت لحياتي وبيجيب كل سنة امتياز، لماذا لا أكون معيدا في الجامعة؟ لازم هذا يعرض على أمن الدولة الأول، وأمن الدولة يقرر. طب أمن الدولة ده ضابط سنه 22 سنة، يصار مصائر كل هؤلاء الشباب في يد فرد واحد فقط يفعل ما يريد. يعني حتى كان بيحصل أحيانا بعض الصدمات بيننا لما يتكلم، يعني شاب مثلا من أحد الضباط زمان يعني لما بيقول لي المفترض يعني لما تيجي تتكلم عن المنبر تقول كذا وكذا وكذا وكذا، فقلت له معلش يعني لا تعلمني كيف أدعو، أنا الآن بقالي 20 سنة أقف على المنبر، فأنا صاحب صنع بعرف أوصل الكلام. فلما يكون واحد خبرته 20 سنة أعرف كيف أوصل الكلام، ولي تلاميذ في بلدي وفي غير بلدي والكلام ده هو، وشدنا مع بعض في الكلام بسبب هذه المسألة. ما الذي جرأه أن يعلمني أنا وهو في دور في منزلة أولادي؟ كما قل النهاردة بعد ما سقط هذا النظام يستطيع الطالب أن يصل إلى المتفوق، أن يصل إلى سدة ما يريد بإذن الله تعالى. هذا الإحباط إن لا فائدة جعل العقول الكبيرة تهاجر وتترك مصر ومصر غنية جدا بأبنائها أذكياء، وعندهم عاطفة ومحبة. وأنا لا أقول هذا لأنني مصري ولا أتعصب للأرض ولا للتراب، لكن لأنني رأيت هذا بعيني، لفيت الدنيا كلها ورأيت شباب الأمم والدول، لم أرى مثل شباب مصر أبدا. قد أكون أنا يعني غير دقيق إذا رميت بالعهدة على الشباب الآخر وقلت أن البلاد الأخرى ليس فيها شباب، لا فيها، لكن لم أخالط شبابا عنده مثل هذه العاطفة وهذا الأدب وهذا الانكسار مثل الشباب عندنا، وهذا بشهادة كثير حتى من الذين كنت أزورهم. فيعني الشاب المصري أو الإنسان المصري زي الطينة، يمكن أن تشكلها كما تريد. وكان الشيخ الألباني زمان رحمة الله عليه عندما لقيته قال: من أي البلاد أنت؟ قلت له أنا من مصر. قال: في مثل عندنا في الشام بيقول يا داخل مصر منك ألوف. قلت له: لا، هي دلوقتي بقت منك ملايين. يا داخل مصر منك ألوف، يعني الفاسق هيلاقي ألف فاسق، والتقي هيلاقي ألف تقي، والنص نص هيلاقي ألف نص نص، يعني ستجد من هو على شاكلتك في مصر، فيها كل الأطياف التي يمكن أن يتصورها الإنسان. إذا حكمهم عمر بن الخطاب كانوا أشبه بالملائكة، وإذا حكمهم فرعون كانوا فراعين. ها، وقالوا لك إيه يعني طيع، يعني لو وجد حاكما صارحا ممكن هذه الأمة ترتفع إلى عنان السماء في سنوات قليلة. أهو يعني أنا الأيام الأحداث والكلام ده هو، والشباب اللي كانوا بيقفوا في اللجان الشعبية وكده، بعض الشباب كان بيقترح أن احنا بيقترح علي يعني أن أنا ألم الشباب الملتزم يعني كله ونعمل حملة لتنظيف مدينة كفر الشيخ، وكل واحد مستعد يعمل الكلام، كل واحد يجيب مقش على حسابه، وحنا شغل كالنسي، أنا شغل كالناس وأنت شغل كالناس، والكلام ده ليه؟ بلدك المخطوفة رجعت إليك، كان حد خطفها ورجعت لك، طب لماذا لا تبذل فيها؟ شباب في مدن أخرى كانوا يجملون الأرصفة، يلموا من نفسهم كل واحد 10 جنيه 20 جنيه ويجيبوا بوية والأرصفة يجملوها، اسود فابط واسود فاصفر، شباب. طب ما الذي يجعله يفعل هذا من تلقاء نفسه؟ بلدي. وهذا الكلام أنا رأيته في بلاد أوروبا، بالذات لما سافرت ألمانيا وغبت هناك مدة 3 شهور وكده، شفت هناك كيف أن الناس في خدمة القانون مش العكس، الناس يتسابقون لخدمة القانون. ليه؟ لأن بلده يشعر أنها بلده. لا أحد أبدا يضع مثلا حذاءه على عنقه ولا يستطيع أن هو يعني يشتمه ولا الكلام ده إطلاقا. هناك رئيس الدولة بيحاسب، وهم علموا الناس هذا الاحترام. يعني وأنا هناك رئيس ألمانيا استقال. لماذا استقال رئيس ألمانيا؟ تعجبون غاية العجب عندما تعرفون السبب. ألمانيا لها بعض الجنود عدة مئات كده في أفغانستان، تحالف الدولي اللي هم عملوا ده. فالرئيس الألماني ذهب إلى أفغانستان علشان يتفقد القوات الألمانية الموجودة هناك، فبيسأل جندي بقول له أنت جاي هنا ليه؟ فقال له مش عارف. خلاص، سأل جندي أمريكي قال له أنت جاي هنا ليه؟ قال له لنشر الحرية والديمقراطية والعدل والمش عارف إيه والكلام. أول ما رجع رئيس الدولة استقال، لأن الجندي الألماني لا يعرف لماذا خرج، ودي سبة في جبين الدولة الألمانية أن ترسل جنديا لا يعرف لماذا خرج. ممكن رئيس دولة يستقيل عشان القصة دي؟ لما يكون الشفافية واصلة إلى هذا الحد، لماذا لا يكون الناس هكذا؟ أسرع بوليس في العالم البوليس الألماني، بعد دقيقة واحدة تلاقيه قدامك لو أنت طلبته. احنا كنا ماشيين مرة وواحد عدى مننا بطريقة غير لائقة، يعني ممكن تعرض الحياة السيارة الأخرى الخطر، وعدى واحد قدامنا، اللي قدامنا ده فوجئ بالسيارة بتعدي، فاتصل بالبوليس. بعد 3 كيلو لقينا البوليس موقف الشاب ده، كنا شايفين على طريق موقف، ده طلبه، قال له فلان العربية الفلانية اللون الفلاني مر مني بطريق عرضتني للخطر. يوم يروح هناك يقف ويتحسب عليه نقطة، وهناك الرخصة نقط نقط، كل ما يتحذف منه نقطة لحد ما يتحذف النقط كلها يبقى يحرم من القيادة لمدة كم شهر مثلا، وبعدين تسحب منه نهائيا ولا يأخذها مطلقا. ليه؟ لأنه ليس بأهل ان هو يقود سيارة لأنه يعرض الناس للخطر. فالناس لأنها ترى ثمرة ذلك صارت في خدمة القانون، انضبطت الدنيا. يعني انا مثلا هنا في 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 بلدي جنبي فراغ، ارض فراغ يعني ما عليهاش بنا، الناس بترمي الزباله فيه. فيوم يجيني مجلس المدينه مثلا يقول لي عليك 391 جنيه. ليه؟ يقول له رسوم نظافه، او واخده من ايده واقول له انا مش هوديك بعيد ولا حاجه، انا جنب البيت اهو مقلب زباله، عايز تاخد مني 391 جنيه ليه؟ هاتوا يا اخي صناديق، هاتوا عربيات زباله، ده انتوا بتاخدوا الزباله على جرارات مقطوره مكشوفه، بتوزعوا الزباله على احياء المحافظه بالعدل. يعني بدل ما الزباله متكومه في مكان، الجرار ماشي والمقطوره مكشوفه وتلاقي الورق طاير يمين وشمال والكلام ده. انا طب انت بتاخد مني، طب انا لو خدت مني حتى مثلا تاخد مني وانا كاره وانا باسب ناس كتير مثلا لما يتعرضوا لحاجة زي كده يجيلي يقول لي خدوا مني رسوم نظافة وما بيعملوش نظافة، ممكن أوقف عداد النور؟ ما كلها حكومة ببعضها، ها؟ أقول له لا يجوز أنك توقف عداد النور، لأن دي خدمة مستقلة. النور ده عبارة عن مكن بمولدات، وده عايز صيانة وعايز سولار وعايز الكلام ده، فدي جهة منفكة، دي ما لهاش دعوة بدي، لا توقف عداد النور ولا توقف عداد المية ولا تعمل قصادي، لا هو عايز ينتقل. ليه؟ ما شايف خدمة. لكن أنا عندما أرى خدمة ما الذي يمنعني أن أدفع؟ ومش كده بس، إذا ما دفعتش يعمل لك قضية وتبقى جناية وتقوم محامي وتروح تقول يا ريتني دفعت. طب كيف يمكن أن تحب بلدك وانت بهذا النظام إطلاقا؟ ولذلك ما كانش فيه ولاء ولا انتماء بسبب فساد الإدارة. النهاردة الحمد لله رب العالمين سقط كثير من الفساد، وكنا نخشى من سقف الحرية أن يرتفع حتى يصل إلى سقف الفوضى، وهذا هو الذي يريده الغرب في بلاد المسلمين، أن يرفعوا سقف الحرية، كل حاجة باسم الحرية، ويرفعوا السقف يرفعوا السقف لحد ما يبقى بلاد المسلمين كبلاد الغرب في انفلات. لكن بإذن الله تبارك وتعالى مع وجود بيضة الدين وتقويتها والتزام الشباب سنحبط كل هذه المحاولات. النهارده أنتم في مناخ جديد تماما، عنده القدرة على أن يتفوق سيجد مكانا له في هذا البلد، لكن أبذل كل ما تستطيع. نحن في أمس الحاجة أن نخرج من ذيل الأمم، زهقنا، نفسنا نصل إلى المقدمة. وكما قلت لكم إذا وجد رأس صالح كل هذه الجماهير ستكون في خدمة هذا البلد، وبالتالي مصر لأنها لها ثقل كبير حتى من جهة الإسلام. مصر طول عمرها كده دولة محورية مؤثرة، تؤثر ولا تتأثر، إحنا اللي مصدرين كل حاجة، الأفلام إحنا اللي مصدرين، والمسرحيات إحنا اللي مصدرين، حتى التكفير والهجرة إحنا اللي مصدرينه، ها؟ برضو والسلفية والمش عارف إيه والكلام ده، كل الأفكار والآراء والكلام ده طالع من عندنا. حتى اللي عايز يتشهر لو حتى بيرقص لازم يجي مصر، لو جاء مصر يتشهر، لو فضل في بلده ما يتشهرش. هي مصر والشام أكتر بلدين، ومصر رقم واحد والشام رقم اثنين. فكل من أراد حتى النهضة الصحفية بالكامل كلهم ناس من الشام، اللي أسسوا الأهرام ودار الهلال والكلام ده كلهم من الشام، اللي أسس المطبعة السلفية محب الدين الخطيب من الشام، اللي أسس المطبعة المنيرية محمد منير الدمشقي من الشام، المطبعة البولاقية كلهم من الشام من لبنان وسوريا والكلام ده، لم يجدوا لهم موضعا إلا أن يأتي الواحد منهم إلى مصر. فمصر بلد مشرق ثقيل له وزنه، إذا تحرك تحرك لا يتحرك وحده إنما يحرك ما حوله. الثورة اللي حصلت في تونس أنا أتصور يعني لو أنها اقتصرت على تونس فقط ما هزت العالم العربي. الذي هز العالم العربي هو مصر مش تونس، وكانت تونس هي الشرارة وأنا لا يعني أخلل مما فعلوه، لكن مصر بما لها من ثقل كدولة محورية ثقيلة، وكان الكل متصور أن يستحيل أن يسقط هذا النظام مستحيل ولا في الأحلام، حتى لو أنا قلت لك طير بجناحين في الحلم واحلم زي ما أنت عايز لا يمكن أبدا كنت تتخيل أن يحدث هذا الذي حدث. حتى فوجئت المخابرات الموساد مثلا في إسرائيل والسي آي إي والإف بي آي والكلام كل ده فوجئ بما حدث في مصر ولم يتوقعه أحد على الإطلاق، وبدأ كله يأخذ من مصر. ليه؟ طول عمرها دولة محورية. أنا سأرجع سريعا إلى الشق الثاني بقصد أن أفيد أبنائي الطلبة فقط، وإن كنت والله أكره الكلام في هذا يعني لا أحبه، لكن للحاحي الإخوة قالوا أن احنا طلبة ونريد أن نستفيد من تجربتك أنت كطالب كنت في الجامعة. كيف تفوقت وكنت من أوائل دفعتك حتى وصلت إلى التعيين في الجامعة معيد، وكيف تجنبت فتنة النساء، وهل كان على أيامكم نساء في الجامعة ولا لا؟ طبعا مش كان على أيامكم نساء في الجامعة ولا لا، ما يصدش إن كان في نساء ولا لا، يعني هل يقضي كان في اختلاط ولا ما فيش اختلاط، وأنا فهمت هذا منهم إن في اختلاط ولا لا. كان في اختلاط، كنت في كلية الألسن في جامعة عين شمس، وكان كلية الألسن وحدها بعيدة عن مجمع الكليات، كانت في حلمية الزيتون، وكانت تسمى مدرسة الألسن اللي أسسها رفاعة الطهطاوي قديما. وكانت كلية منذ عدة سنوات حولها الكلية، فالحقيقة يعني لم يكن سبب تفوقي أنني كنت ملتزما، لا، كنت أصلي كعادة أبناء الريف، كنا نصلي من الصغر، ولكن كانت تطاردني عصا غليظة. لما كنت في الثانوية العامة سنة 75، ودي أول سنة تقرر فيها المستوى الرفيع في المدارس، أول سنة يدخل المستوى الرفيع في الثانوية العامة كان في سنتي، إخواتي أطباء اللي سبقوني دخلوا كل الطب، والذين جاءوا من بعد برضه دخلوا كل الطب، وأنا كنت عايز أدخل طب أنا كمان، بحيث أني أخي الكبير شقيقي الكبير جامعة الأزهر في طب الأزهر بدخل في دماغنا فكرة إيه، إن إحنا عايزين نعمل لما كده مستشفى الإخوة وكل واحد مننا بقى في تخصص وكده، وتقول المستشفى بتاعتنا يعني إيه في كبرت في المسألة، وكنت عايز برضه أدخل طب. المهم من عيوب التي يقع فيها الطلبة اللي يطلع من الامتحان يراجع مع صاحبه الإجابات، ده من أكبر الأخطاء. ليه؟ لأن اللي أنت كتبته خلاص، فلو اكتشفنا أنك أنت كتبت غلط وستقع في ما وقعته أنا فيه. كان علينا امتحان ميكانيكا، وكان في طالب من زمايلنا أستاذ الميكانيكا، فكان كل واحد يطلع يراجع معاه على اساس ان هو ايه يعني متفوق في الماده وكده، فطلعت براجع معاه فطلعت النتيجه اللي انا بعملها غلط، وكانت الميكانيكا من 15 درجه 15. فالسؤال ده كان سؤال محوري، قلت هسقط، وقررت الا اكمل امتحان الثانويه العامه. كان يوم الثلاث بيكون عاده يوم اجازه في امتحان الثانوية العامة، فلما قررت ان ما ادخلش امتحان امي كلمت اخي في القاهرة وقالت له اخوك مش هيدخل امتحان، فجالي على عجل ونزل وقال لي ليه، قلت له انا هسقط في الميكانيك، فقال يقنعني وقال لي حتى لما كمل ولما هتعيد السنة غير يعني وانت ناجح مثلا، غير لما تعيد وانت صائد. انا معاك انك تعيد السنه، لكن كمل امتحانك. فاكملت الامتحان بلا مبالاه غير طبيعيه، ما انا هعيد، فانا هقعد اجهد ذهني ليه؟ واوتر اعصابي ليه؟ واقعد ادور على الجواب الصحيح ليه؟ انجح وخلاص. فكنت بدخل اكتب ايه؟ اي كلام، واخد بالك، وما ركزش في الجواب بتاع على اساس ان انا ايه؟ هعيد السنه. فلما طلعت النتيجه لقيتني جاي في الميكانيكا 13 من 15، وزميلي اللي انا رجعت معاه جاب اقل مني بدرجه او درجتين لا اذكر يعني، وجبت المجموع النهائي 78%. وكانت البدعه اللي في ايامينا عشان المستوى الرفيع دخل في الموضوع، كان الاول على الجمهوريه عندنا اياميها كان جايب 107%، حاجه مش موجوده في الدنيا كلها، ولا على المريخ ولا على تلاقيها في زحل ولا الكلام، اقصى حاجه 100%، اي 107 و110% والكلام الفارغ اللي ده. فكان 107% الاول على الثانويه العامه عندنا، وسقط في اعدادي طب اللي هو جايب 107% ده، ها سقط في اعدادي طب. المهم 78% خلاص لن الحق زمايلي العاديين خالص اللي جاب 96 والكلام ده هو، وانا جاب 78، خلاص انتهت القصه يعني. فقلت خلاص هعيد، وقفوا لي كلهم قالوا مستحيل تعيد. ازاي يا جماعه؟ ده انا داخل الامتحان على اساس ان هعيد. قالوا ما فيش حاجه اسمها عندنا عياده، لان الثانويه العامه كانت يعني توتر كامل زمان، دلوقتي التعليم ملوش اي قيمه يعني، ولا الثانويه العامه لها قيمه. كانت ايامنا بقى إذاعة رقم الجلوس في الراديو والكلام ده، الدنيا كلها واقفة قدام الراديو عشان يسمعوا وده سقط ولا نجح ولا الكلام ده، توتر حقيقي يعني. قالوا احنا مش مستعدين نعيش في التوتر ده سنة تانية، لا ادخل اي كلية. وبدأوا يزقوني على كليات، دخلت كلية الشرطة ونجحت في كل الاختبارات، ورحت علشان امتحن النظر، حتى امتحان الهيئة نجحت فيه بجدار. امتحان الهيئة دي اللي هي البديهة يعني، وقعك في مطب وشوفك هتتخلص منه في حدود قد ايه. اذا قعدت تفكر يبقى ما ينفعش تبقى ضابط بوليس. ضابط البوليس المفروض يكون سريع البديهة جدا، بحيث لو وقع في مطب بيتصرف في خلال ثواني، والا ممكن يعمل كارثة. فده بيسموه امتحان الهيئة. يعني كان معايا طالب العقيد اللي كان او الرتبه الكبيره اللي كانت بيمتحنه، تف تفه كده على الارض وقال له انزل عوم. ها؟ فما قال له ايه؟ طبيعي يا حسن طرطش عليك. ده خد 10/10. ليه؟ لان ما كانش حد متوقع هذا الجواب. ليه؟ واد سريع البديهه جدا خد 10/10. انا كان مطلوب مني ان انا اعد من 100 لواحد تنازلي. ها؟ تعد ولا تتلعثم ولا تبلع ريقك. نجحت الحمد لله. لما تقول 199 98 97 96 95 94 93 تنزل وانت نازل، واخد بالك؟ نجحت في الامتحان الصعب ده. بس يوم ما رحت امتحن النظر وهم بوقفونا شتمونا باقذع الالفاظ، وقف يا ابني مش عارف كذا وكذا في الطابور. قلت بقى هي دي بقى من اولها يا ابني كذا وكذا. قمت داخل مسقط نفسي في النظر وعملت العلامات اليمين شمال والشمال يمين، قال لي انت سقطت والكلام ده، وطلعت ولم يصدقوا انني سقطت في النظر، لان برضو اخواتي الله يرحمهم الفلاحين كانوا عايزين ابقى مأمور المركز والكلام ده، برضو ايه هيبقى في شغل يعني، لكن لم استطع ان انا ايه اكمل الحياه. رحت كل التجاره، قالوا لي ادخل تجاره، انا ما بحبش الرياضه، بكره الحساب والرياضه والكلام ده، فتركت كليه التجاره ما رحتهاش. انا عارف ان انا في مدرج كليه التجاره، ها، لكن انا ما بحبش الرياضه. اي نعم، دي الميكانيكا يعني. لكن تفاضل التكامل والبتاع والكلام ده ما كنتش احب الحاجات دي، كنت اشعر مشقه شديده الحقيقه في ان انا ابقى متفوق في الرياضه. لكن حياتي كلها كانت عباره عن ادب وشعر والكلام ده. فرحت كليه الاداب، ما عجبنيش المنظر العام، قلت هدخل كليه اداب وبعدين ادخل قسم لغه عربيه. فقعدت في هذا اليوم ادور في الدليل بتاع الكليات، وانا يائس تماما من ان انا اجد كليه، لان فاتت الرغبه الاولى مني خلاص، كل الرغبات تستوي، مجموعي ما يدخلنيش هندسة ولا يدخلني صيدلة ولا يدخلني علوم. الكليات اللي ممكن أيامينا كانت كليات قمة شوية وما تدخليش كاملة، فكل الكليات تستوي عندي. فقعد في لحظة يأس كامل أنقي أبص في الدليل بتاع الكليات، لقيت حاجة اسمها كلية الألسن. أول مرة في حياتي كنت أسمع عن كلية الألسن. قعدت أقرأ، لقيت فيها لغات إنجليزي وفرنساوي وطلياني وإسباني وروسي وعبري وفارسي ومش عارف إيه والكلام ده. قلت إيه، أروح الكليات. قعدت أدور الكلية دي فين، قالوا لي في حلمية الزيتون عند التجنيد. أقعد أدور على كلية مدفون، مبنى مدفون. رحت هناك لقيت مبنى عادي كده مكون من 3 طوابق. دخلت يائس، قلت أما أطوف على أقسام الكلية. أنا قلت لك كان وراي عصا غليظة بتطاردني، هقولها لك دلوقتي. قلت أدخل إنجليزي، رحت لقيت العيال بيتكلموا إنجليزي لبلب. أنا وبيضحكوا بالإنجليزي وبيهزروا بالإنجليزي وبتاع وكده، وأنا داخل عايز أعمل حاجة. ما أنا فشل في الثانوية العامة، وأنا مش فاشل في اعتقادي، يعني أنا في نفسي أعتقد إن أنا لست فاشلا، فعايز أثبت وجودي. فقلت لو دخلت إنجليزي هبقى في السبنسة تحت. ليه الولاد دول جايين من الجامعة الأمريكية والمعهد اللي مش عارفيه وكليات لغات ومدارس لغات وبتاع، مش نافع القصة دي. قلت أروح فرنساوي. رحت فرنساوي شرح، لقيت برضو العيال بيتكلم فرنساوي وما لناش فاهم ولا كلمة. ليه؟ الفرنساوي الإنجليزي ممكن تفهم اللي بيتكلم الفرنساوي، لأن معظم الحروف سايلة يعني ما بتتقطعش. بص إيه الكلمة 10 حروف بيقطع حرفين منها، فكله الكلام متاكل، مش قادر أفهم ولا كلمة. قلت مش نافع القصة دي. رحت قسم ألماني، حسيت إن حد بيرميني بحجر، لأن اللغة الألمانية لغة دبش صعبة، يعني صعبة جدا. وعرفت فيما بعد أن قواعدها في غاية الصعوبة، ما بتمشيش على وزن واحد، يعني ممكن تتعلم القواعد اللغة الإنجليزية الفرنسية الكلام ده. الألمانية عايزة جهد كبير جدا عشان تتعلم اللغة، القواعد اللغة الألمانية وتتعلم اللغة الألمانية والكلام ده. فهربت، يعني أنا أول الكلمة اللي أنا ما انساهاش في حياتي وخلتني أمشي من القسم دزمخنشت. واحد بيقول له واحد دزمخنشت، أول ما قال دزمخنشت حسيت واحد رماني بحجر. دزمخنشت دي يعني ولا يهمك، ها؟ فقلت لا، البتاع دي مش نافع. رحت روسي شرحه مش نافع، زهقت. طب أعمل إيه يعني؟ رحت قسم إيطالياني، لقيت اللغة الإيطالية جميلة جدا، وجمال اللغة الإيطالية جاي من إنها بتنتهي دايما بحرف متحرك. يعني مثلا فلاور اللي هي الورد، يعني في الإيطالي يقول لك فلوري، ها ديل اهو، ها يعني كل كلمه لها ديل يعني، ها ليه انتهت بحرف متحرك. فتحس ان في اللغه فيها دلع، يعني زي ما كانوا يعلمونا في الصوتيات فونيتكس الفونيتيكا يعني بالاسباني الصوتيات، يعني يقول لك ايه اللغه موسيقيه، يقول لك اللغه دي موسيقيه واللغه دي مش موسيقيه. اللغة الموسيقية اللي هي ايه، تحس ان انت وانت بتتكلم كأن في واحد بيعزف سيمفونية. الايطالي اللغة الايطالية كده جميلة فعلا. اول ما دخلت وكده ولقيتها جميلة كده وحلوة، وانا رجل بحب الادب وبحب الشعر والكلام ده، فعجبني الايطالي. قلت خلاص هقعد في ايطالي، يبقى مفيش غير قسم اسباني بس هدخله، ويبقى كده لفيت اقسام الكلية بالكامل عشان ضميري يستريح. خلاص قلت خلاص انا قررت بقى في ايطالي انزل اسباني بقى عشان يبقى نهاية المطار. نزلت إسباني، فكان المعيد بيكتب، لقيت اللغة جميلة جدا برضو، برضو إيه لغة موسيقية برضو جميلة حلوة. ولقيته أول كلمتين كنت أسمعهم زمان ما أعرفش إن ده إسباني، سينيور سيد، سينيوريتا مثلا، لا سينيوريتا آنسة، انما الست الليدي يعني اللي هي ايه سينيورا يعني. ماشي، الاقي مثلا نينيو طفل، انيو سنه، حاجه جميله نينيو انيو، خلاص بقى هنبتدي ايه نشطح بقى، ها. فكنا اتعلمنا من المدارس عندنا هنا في المدارس بتاعتنا المهكعه دي ان احنا نكتب النطق بالعربي، ها، نكتب النطق بالعربي. بوك مثلا عندي به واو كاف، تمام، ما انا مش هقدر احفظ النطق من الاول، فبكتب بوك وبلها بالايه، وانتم كلكم اتعلمتوا زي ما احنا اتعلمنا. فاللغة لأنها جديدة عليا فيكتب سينيوريتا، أكتب سينيوريتا بالعربي وبلها بعد ما اكتبها، ويكتب شوية كلمات على السبورة كده. ها من يعرف ينطق؟ طبعا الكلام لسه ما لزقش في دماغ حد فينا. أنا بص أرفع إيد يقول لي اقرا، أقول له سينيوريتا يقول لي تريبيان، يعني برافو يعني فيري جود يعني. ها أنا طب ودي الكل مبلم وأنا اللي بنطق، بقى الشباب كله يبص لي أنا ده جاي منين ده؟ ها اللي بينطق كله كله بتاع. المهم المعيد قال لي اسمك ايه؟ قلت له اسمي حجاز. فقال لي ممتاز نطقك جميل وحلو وبتاع والكلام ده. وطبعا كان زمان ايام الجامعه ما كان لها الشنه والرنه، لما كان معيد يعرفك باسمك ده تبقى انت تطير بجناحين، مش دكتور ولا رئيس القسم ولا الكلام، لا ده كان رئيس القسم والكلام ده كان حاجه عاليه خالص يعني، ما مش ممكن اتعرف على رئيس القسم اللي اذا كنت انا ولد فوق في القمه يعني. فالمعيد خد بقى تحت باطه بقى وقال لي انت ايه، قول لي بقى انت درست اسباني فين ومش عارف ايه والكلام ده. ها قلت له ابدا، بس انا بلقط بسرعه وبحب اللغات وكده. ها زمايلي بقى بقيت ليا شنه ورنه، قلت لي اطلع ايطالي ليه بقى؟ ها انا كنت انا بقى ايطالي، قلت لا ما اطلعش ايطالي، ما انا بقى لي مكان في الاسباني خلاص. ايه ده قعدت فيه يعني في دماغي كده، واستقرت الفكره ان انا افضل في اسباني. خالي رحمة الله عليه قال لي كلمة هي دي العصا الغليظة اللي خلتني أتفوق وأطلع الأول على الكلية. قال لي أنت فاشل، لما جبت 78% في ثانوية عامة أنت فاشل. ده هذه الكلمة كانت مفتاح نجاحي، وده الدرس اللي انا عايز اعلمه لابنائي الطلبه. في واحد يقول له انت فاشل يزداد احباطا ويعتقد انه فاشل. لا، بفضل الله سبحانه وتعالى اعانني ان احولها الى وقود. كنت عايز اثبت لنفسي اولا انني محترم وانني لست فاشلا، ده نمره واحد، حتى لا افقد ذاتي. وأنا كنت بكتب الشعر وأنا في ثانية ثانوي، خدت الجائزة الأولى على قصور الثقافة في الامتحان اللي كان بين قصر الثقافة في كفر الشيخ والمنصورة، وأنا لي 8 دواوين شعر، وأول حياتي الشعرية كانت سنة 6 ابتدائي. كنت بكتب شعر الحلمنتيشي ده اللي هو الشعر العامي اللي بيسموه الزجل، كنت بكتبه وأنا في سنة ابتدائي. فأنا بيني وبين نفسي قناعاتي يعني إن أنا مش فاشل، أكويس وبفهم والكلام ده. فكنت أريد أن أثبت لنفسي أولا أنني لست فاشلا، ثم أثبت لخالي أنني لست فاشلا. فلما دخلت الكلية قسم إسباني وخالي عرف أخواتي والكلام ده قالوا لي هو ده الذي يدل على أنك فاشل فعلا، طب ادخل إنجليزي حتى تدي دروس، أو أنت تدخل إسباني يا ابني هتدي لمين؟ ما إسباني يا ابني ما ينفعش، ادخل إنجليزي ادخل فرنساوي حاجة كده تقدر تدي دروس والكلام ده ويبقى لك مرتب والكلام ده. قلت له أنا هدخل إسباني. فبرضه ده علامة دلت على إيه؟ على فشل إن أنا حتى مش عارف أختار، حتى لما دخلت الكلية مش عارف أختار. فابتديت أذاكر والكلام ده، ربنا سبحانه وتعالى وفقني وجبت اللي جاي جدا. طبعا أخي لما راح أول ما راح الكشوف دور على كشوف الساقطين الأول، يدور على اسمي فيهم ما لقانيش، قال لي شوف ضاد جيم ما لقانيش. راح بقى قاعد يلف كده وبيقول لي فرجت عيني لما شفت اسمك مكتوب قباله جيد جدا، قعد يفرك في عينه كده وبص هل أنا في حلم ولا في علم، يعني مش مصدق إن أنا جبت التقدير ده. هي أول طلعة، طالما طلعت الطلعة الأولى خلاص تيجي اختها على طول. تاني سنة ما ينفعش ان انا انزل، انا نزلت فعلا يعني طلعت التاني بس جبت جيد جدا برضه، والفرق بين الاولاني حوالي مثلا 5 درجات 6 درجات، بس برضه ايه ما نزلتش ابدا عن 3 الاوائل خالص. يعني كنا بنتسابق مجموعة كده كل واحد ياخد مركز مرة والتاني يطلع فوق زميله مرة والكلام ده، وفرق المسألة كلها ايه عبارة عن درجات يعني 5-6 درجات مش اكتر. يعني تاني سنة في آخر سنة أولى ابتديت أحب علم الحديث وأحب علوم الشريعة جدا، وابتديت أقرأ كثيرا في علوم الشريعة، ولقيت نفسي سايب المواد الدراسة وبقرأ في الحديث وفي الفقه وفي التفسير والكلام ده، فخفت على نفسي، قلت يبقى أنا مش هقدر أجيب يعني تقدير كويس. فعملت لنفسي خطة كيف أنهي المنهج الدراسي بتاعي أنا في من 3 شهور لأربع شهور، أخلص كله من 3 شهور لأربع شهور علشان أدي لنفسي فرصة بقيت السنة أقرأ في الكتب الدينية اللي أنا بحبها. قعدت أفكر إزاي أعمل المنظومة دي، فوصلت إلى الآتي. قلت أنا كان عندي 17 مادة بالإسباني، 3 مواد بالفرنساوي للغة الثانية، وعندي 3 مواد باللغة العربية. فاللي كان يهمني اللغة الأولى اللي هي الإسباني، إزاي إن أنا أكون فيها متفوق يعني. قلت أقرأ المذكرة وأشوف الدكتور عايز إيه، الصفحة دي عايز منها إيه، ولخصها بأسلوبي أنا. فكانت الصفحة كلها ممكن تصفصف على 3 سطور مركزين يعني. اشوف الصفحه اللي بعديها، اخذ الكتاب فصلا فصلا بابا بابا، ولخص كل المواد بتاعتي في كشكول 100 ورقه 200 صفحه يعني، كل ال 17 ماده خلاص. وانا جاي من المدينه الجامعيه في عين شمس، رايح لحلمية زيتون، فاتح الايه الكشكول وعمال اقرا واحفظ. تصور بقى انسان اول 3 شهور كنت قاعد في المكتبه، حتى زمايلي كانوا يسالوا عني، فكانوا مدين اسم زمان كده، فين الراتون، راتون الورات يعني، فقر، كانوا يسموني فقر المكتبه، راتون دي بيبليوتيكا ده بالإسبانية، فقر المكتبة كانوا يسموني كده. ليه؟ قاعد أقرأ ليل نهار، أسيب السبت زمايلي وماليش علاقة بيهم، كنت أدخل المكتبة بتاع الكلية وألخص في أثناء الدكتور مش موجود، أدخل المكتبة ألخص، وأروح للمدينة الجامعية ألخص، بحيث أن أنا أنتهي من الملخص بتاعي في خلال 3 شهور، انتهت المواد بتاعتي كلها. أبتدي بقى إيه في الأتوبيس أذاكر، ولما اروح المدينه الجامعيه اقرا في الحديث وفي التفسير وفي الفقه وكده. فمشيت في الخطين الاثنين معا لحد ما الدكاتره عندي اساتذتي الكبار، بالذات استاذ الادب دكتور اسعد شريف، ده كان يحبني جدا، وجاب امتحان سنه رابعه من الاسئله اللي انا كنت بحطها لنفسي على المذكره، لان كنت كل سؤال كل سطر احط سؤال بحيث لو جاوبت على كل الاسئله يبقى كررت المذكره. جاب آخر السنة سؤالين، وكان تاني يوم أعرف النتيجة بتاعتي على طول، لحد ما كان في سنة رابعة، ومن ثقتي بنفسي وإن أنا يعني حافظ تماما، غلطت غلطة كانت هتطيرني تماما، وكنت هطلع بملحق في سنة رابعة. تصور كل السنين دي وأطلع بملحق في سنة رابعة، أنا كنت عايز هاي المعيد في الجامعة يعني. في الترجمة عندنا كلمة بالإسباني أوبتيميسمو يعني التفاؤل، بيسيميسمو يعني التشاؤم، شوف قريبة من بعض إزاي. فجت الترجمة بعنوان أوبتيميسمو اللي هو إيه؟ التفاؤل. أنا قريتها بيسيميسمو، ما أعرفش إزاي قريتها من عجلتي وثقتي بنفسي، ولأن أستاذ رئيس القسم الدكتورة علي العناني رحمة الله عليها يعني كانت بتحبني على أساس أن أنا كنت بترجم الشعر الإسباني لشعر عربي، والنثر الإسباني النثر عربي، كانت هي تقول كده أفضل الترجمة ترجم الشعر للشعر والنثر للنثر. فكنت أنا قلت لكم زي كنت بكتب الشعر، فكنت أترجم شعر وأدي لها، فكانت مرتبطة جدا بي، كنت الوحيد اللي بعمل القصة دي، فكانت عارفاني كويس جدا يعني، وعارفة مستواي وكده. بالمهم قعدت اقرا في الـ في الـ في الـ في القطع الترجمه، وانا مستغرب التشاؤم يسعد القلب. أبقى أحلى؟ أبقى أحلى؟ أقول إزاي الكلام؟ إيه التشاؤم يسعد القلب دي؟ طب ده ما يدعونيش أن أنا أراجع القطعة، أراجع العنوان؟ أبدا، ولا بصيف العنوان، ولاقي أن الدنيا جميلة وحلوة بالتشاؤم، ها؟ ويعني ندعو الناس جميعا إلى التشاؤم. إيه ده؟ برضو أن ده يدعوني أبص في عنوان القطعة، ما بصيتش في عنوان القطعة، لكن قدرت في نفسي أن ده فيلسوف مخ ضارب وقطعة فلسفية والعملية مقلوبة عنده خلاص، وترجمت القصة على أساس أن كل التشاؤم مكان التفاعل حطيت التشاؤم، وفي تلت ساعة خلصت ليه؟ خلصت الترجمة. جيت أطلع قالوا لا لازم نص ساعة. قعدت 10 دقايق بتململ قاعد على الجمر واخدالك عايز أخرج. المهم وما ببصش في ليه في الورقة. بعد ما سلمت الورقة وأنا على الباب انكشف لي الغطاء. أوبتيميسم، قريت أوبتيميسم على حقيقتها. حبيت أرجع تاني قالوا لي لا فيش رجوع ولا تاخد ورقة. يا جماعة اعملوا معروف، ده أنا بجيب كل سنة جيد جدا وكده هجيب ملحق، يعني هسقط في الترجمة هجيب ملحق إطلاقا، بقيت زي المهبول. أعمل إيه أعمل إيه؟ رحت أدور على رئيس القسم صاحبة المادة اللي عارفاني بقى عز المعرفة وعارفة مستوايا في الترجمة وكده. فرحت رأيتها إيه في الحوش بتاع الكلية، قالت لي أظن القطعة سهلة جدا. قلت لها أنا الحقيقة هي سهلة بس أنا غلطت غلطة، أنا معرفش أنا وعدتها إزاي. قالت لي عملت إيه؟ قلت لها أنا أوبتيميسم دي قريتها بيسيميسم. قالت لي يا منيل كده بتلقائية، كانت ست كبيرة يعني كانت حوالي كام وستين سنة. إيه اللي أنت عملته ده؟ قلت لها دكتورة أنا ما أعرفش إيه اللي حصل، أنت حضرتك عارف مستوى في الترجمة ومش عارفه وأنت كده أنا هجيب ملحق، فأنت حضرتك عارف مستوى قصة. وقعدت بقى أترجاها أنها إيه تعمل لي بلطف يعني بناء على مستواي الإيه السابق، وإدتني جيد جدا. يعني هي شالت، قلت لها شيلي التشاؤم حط مكانها التفاؤل وحسبينها على الترجمة. فهي الحقيقة تلطفت معي جدا وقبلت المسألة دي على أساس أنها عارفة أن أنا كل سنة بجيب تقدير، وكون أجيب ملحق آخر السنة دي يعني وكسة كبيرة جدا، وهي كان فعلا محبة أن أنا أكون يعني معيد في الإيه؟ معيد في الجامعة. فأنا عايز أقول كلمة يا فاشل دي أو أنت فاشل دي كانت مفتاح نجاحي أن أنا أكون في المرتبة الأولى. وبالتالي ما بصيتش لقصة بنات، أنا كان لي هم واحد. طبعا بعد سنة أولى، في آخر سنة أولى انكشف لي الغطاء، بقول لك بدأت أقرأ في كتب التفسير والحديث والكلام ده، فبقى عندي وازع ديني إن لا يجوز إن أنا أكلم بنت في الـ في الـ في الكلية، ولا يجوز إن أنا أبص البنت متبرجة، بالإضافة للحياء اللي كان عندنا كأبناء الريف إن عندنا حياء فطري تلقائي يعني. وانت جاي من قاع الريف رايح القاهره كلما رايت شيئا احمر قلت هذا صندوق البريد، ها يعني حاجه امل يعني برضو ايه. فده لما تحطه على ده جاي من قاع الريف وعندك حياء وخجل وبعدين عندك دين بقى يعني ده حرام وده لا يجوز والكلام ده هو، وعندك هم كبير انك انت عايز تثبت انك محترم لنفسك وعايز تثبت لخالك وانك انت مش فاشل، فكان في عوامل كثيره جدا خلتني أعمى تقريبا عن أني معانا بنات في الكلية. فكان هذا من لطف الله سبحانه وتعالى بي. يعني إذن أنت كلما حكمك الدين وعلمت أن ربك الذي لا يغفل ولا ينام ويراقبك لا يرضى بهذا، أنت لا تفعل. إذا ضمنت إلى هذا نبل الهدف ومحبة التفوق، ضمنت هذا إلى هذا، أظنك تمشي كالأعمى. أنا بعتذر الحقيقة عن يعني هذا الوقت الطويل، ولكن أحببت أن أضع جزءا من تجربتي، هي لها ذيول أخرى طويلة برضو ماشية في نفس المضمار، برضو ربما ينتفع بها أبنائي. قصصتها كثيرا على نوبات متفرقة في دروسي وفي محاضراتي. يستطيع الواحد منكم أن يدخل على موقعي على الإنترنت، يقول الأخ محمد، أو على إسلام وي بالنسبة للأشرطة المسموعة اللي هو المنبر الصوتي، برضو هيرى كثيرا من هذه التجارب التي قد تنفعه في محطة من محطات حياته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأشكر لكم حسن الاستماع وأشكر لإخواننا من الأساتذة الذين يعني حضروا وشرفونا في هذا المدرج. معلش يعفوني من الجواب عن الأسئلة وإن قدر الله والتقينا مرة أخرى.